بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر بعض الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في خطورة الكلمة. يقول: وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وكان علقمة، وهو الراوي عن بلال بن الحارث رضي الله عنه، يقول علقمة بن وقاص الليثي، يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث، كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. إذا أراد أن يتكلم فتذكر هذا الحديث يمسك عن الكلام، فربما تكون هذه الكلمة وهو لا يلقي لها بالا تكون من سخط الله، سخرية بفلان وغيبة لفلان وهكذا. قال: وفي جامع الترمذي أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل من الصحابة فقال رجل: أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. قال الترمذي: حديث حسن. سبحان الله، تأمل، يعني الكلام فيما لا يعني قد يحول بين المسلم وبين الجنة. قالوا: في لفظ إن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. الشهيد يرجى له أن يكون من أهل الجنة، لكن لا يجزم بذلك إلا لمن جزم له النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا. قال: وفي الحديث عند الترمذي وحسنه قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. وفي حديث آخر قال: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع للسان وتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. تأمل كيف أن اللسان يؤثر في صلاح الجوارح، فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح. وهذا تجده في أخلاق الناس، تجد في الغالب صاحب الخلق السيء لا يتحرز من لسانه وكلامه، بينما تجد في الغالب صاحب الخلق الجميل والحسن تجد كلامه طيبا في غالب الأمر. فإذا تهاون الإنسان بالكلمات التي يقولها وتساهل في أعراض المسلمين، يسب ويشتم ويتكلم بكلام بذيء، يشبه بعض الناس بالحيوانات، وهذا للأسف درج على ألسنة بعض الناس. إذا غضب على خادمه ناداه باسم الحيوانات، وهكذا يتكلم بكلام لا يبالي به. فتجد في الغالب تصرفات أيضا فيها شيء من سوء الخلق. ثم تأمل كيف كان السلف يحاسبون أنفسهم. تجد اليوم بعض الناس يسب ويشتم ويسخر ويشبه يشبه أخاه المسلم بالحيوانات ويحتقره لأنه أنزل منه درجة في الدنيا. يقول: وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله يوم حار ويوم بارد. يعني إذا قال هذا اليوم يوم حار يحاسب نفسه، يقول: ليش قلت هذه الكلمة؟ يعني كأنه اعترض على أمر الله. الله تعالى هو الذي قدر أن يكون اليوم يوم حار أو يوم بارد. لهذه الدرجة يحاسبون أنفسهم، مع أن هذا الكلام ليس فيه شيء، لكن هل هو نافع؟ غير نافع، ما ينفع. يعني إذا قلت يوم حار ولا يوم بارد هل سيتغير الجو؟ لا. فالأولى بالمسلم أن يسكت. نعم، إذا كان على سبيل التعريف مثلا يسأل فلان عن الجو، كيف الجو عندكم؟ قال اليوم كذا، ما في بأس. ثم أيضا يحذر من أن يقول مثل هذا الكلام على وجه التسخط والتضجر كما هو موجود عند كثير من الناس. وهذا جاء في حديث عند الإمام أحمد في المسند، قال يعني في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث، قال: ابن آدم إذا أصابه الحر قال حس، وإذا أصابه البرد قال حس. يعني كلمة توجع، يعني ما يعجبه شيء. إذا جاء الحر تجد الناس يتكلمون اليوم حار واليوم رطوبة وكذا، وقد يكون عند شيء من التضجر، وخاصة لما يبدأ يقارن، شوف بلاد كذا كيف الجو عندهم وكذا، ونحن نعيش في يعني جو حار وجو كذا وإذا جاء البرد كذلك يتضجر ويتسخط على البرد، والبرد وأتعبنا البرد، ويصاب الواحد بالزكام وبالأمراض ولا يعجبه شيء. فالمسلم عليه أن يرتقي بنفسه عن مثل هذه الكلمات، ما يتسخط. نعم، إذا ذكر الجو يذكره على سبيل الإخبار، يخبر: نعم الجو كذا والحمد لله، كله من الله، طيب الحمد لله. نعم، أما أن يقولها بلسان التضجر يعني الملل من ما هو فيه من الجو، فهذا يدخل في التسخط يعني على الله تعالى، وهذا لا يليق بالمسلم أبدا. قال: ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله. هذا بعض الأئمة، ما ذكر اسمه هنا، رؤي في المنام بعد موته، فقيل له: يعني ما حالك؟ فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها. قلت، تخيل ما هذه الكلمة التي قالها وهو موقوف يحاسب على هذه الكلمة التي قالها. قال: قلت: ما أحوج الناس إلى غيث. كل الناس يحتاجون للمطر في وقت توقف فيه نزول المطر، والناس ممكن ينتظرون المطر بفارغ الصبر ويعيشون ممكن في جدب أو قحط وكذا. فقال: ما أحوج الناس إلى غيث. فوقف بعد موت على هذه الكلمة. فقيل لي: وما يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة عبادي. الله تعالى يقول: ما يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة عبادي. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم لجاريته يوما: هات السفرة نبعث بها. ثم قال: أستغفر الله، ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أختمها وأزمها إلا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا زمام. أو كما قال. هو ماذا قال؟ يعني سبحان الله، قال: هات السفرة نبعث بها. يعني ما أدري ماذا وقع في قلبه، يعني هات السفرة نبعث بها. ثم قال استغفر الله، يعني ما أدري الظاهر سفرة الطعام أو كذا، أراد إرسالها إلى فلان أو كذا، لكن ما نوانية يعني يبتغي بها وجه الله أو كذا، ما أدري إيش يريد. لكن تأمل على هذه الكلمة، استغفر ربه جل وعلا وقال ما من كلمة إلا وأنا أخطمها وأزمها، يعني ما أتكلم إلا وأنا أتفكر هل هي خير أو شر، إلا هذه الكلمة خرجت مني فلتة. فكيف إذا سمعوا كلامنا اليوم والواحد منا يثرثر ويتكلم كلاما طويلا بلا خطام ولا زمام، في كل شيء يتكلم، في كل خبر يسمعه ينقله، في كل ما يراه يتكلم. فينبغي على العبد أن يحفظ لسانه وما يتكلم إلا فيما ينفعه عند الله، هذا العاقل المؤمن الموفق. قال وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان وهي أضرها على العبد، وهذا من أسباب التساهل فيها. الإنسان إذا عمل بجوارحه أعمالا قد يتعب، لكن انظر كيف يتكلم في المجالس بالساعات وما يمل ولا يتعب. والآن انظر إلى حال الشباب مثلا الذين يسهرون، قل لهم في ماذا تسهرون؟ قل لك ما في، سوالف، ما عنده لا قيل وقال. والنبي صلى الله عليه وسلم كره لأمته القيل والقال، يضيعون أعمارهم ووقاتهم، وكثرة الكلام فيما لا يعني، والثرثرة في اللغو واللهو واللعب والأخبار والدنيا والمباريات والموضات، وهذا يقسي القلب بلا شك. فكيف إذا كان فيه غيبة وسخرية بفلان وضحك على فلان، ثم يشتكي يقول ما أجد خشوعا في صلاتي وما أجد عيني تدمع من خشية الله، أنت كنت سببا في قسوة قلبك بكثرة الكلام فيما لا يعني. فإذا هذه يعني مسألة عظيمة، فينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نحبس ألسنتنا إلا فيما هو خير. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.